الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: أبواب السترة أمام المصلي وحكم المرور دونها. أي نبدأ بذكر الأحكام المتعلقة بالسترة، ولما كانت هذه الأحكام متنوعة لذلك أدرجها تحت أبواب. وقد عرفنا فيما مضى أن الباب هو ما يدخل منه ويخرج، واستعير للقضايا المتشابهة في المسائل الفقهية على اعتبار أنها تتناول شيئا واحدا، فهي بمثابة السور الذي يضرب على المكان فلا يوصل إليه ولا يخرج منه إلا من خلال ذلك الباب. قال: السترة، والمراد السترة يعني الساتر، الشيء المانع الذي يمنع الناس من المرور بين يدي المصلي، ولذلك السترة توضع أمام المصلي. السترة أمام المصلي، وحكم المرور أي وبيان حكم المرور دون هذه السترة، وهل هو جائز أو لا، وإذا اتخذ الإنسان سترة ومر آخر من بين يديه فهل ينقص صلاته أو لا، وإذا صلى الإنسان لغير سترة ومر الناس بين يديه فهل تنتقص أو تنتقض صلاته أو لا. لما كانت المسائل في هذا الباب متعددة أوردها تحت هذا المجموع. قال: أبواب السترة أمام المصلي وحكم المرور دونها. ثم قال: باب استحباب الصلاة إلى السترة والدنو منها والانحراف قليلا عنها والرخصة في تركها. هذا الباب جمع فيه هذه المسائل. المسألة الأولى استحباب الصلاة، ونلاحظ هنا إن المجد بن تيمية رحمه الله يرى إن وضع السترة من باب المندوب ومن باب الاستحباب، وكأنه صرف الوجوب الوارد في الحديث من ظاهره إلى إلى المندوب إليه والمستحب. والأصل في الوجوب أنه الأصل في الأمر أنه يقتضي الوجوب، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر باتخاذ السترة وهو أمر يقتضي الوجوب، لكنه صرفه عن الوجوب، وذلك لورود بعض الآثار التي دلت على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يتخذ سترة في تلك المواطن. من هنا رأى أن هذا الفعل في بعض الأحيان صارف عن الوجوب وصارف للأمر عن الوجوب إلى الندب. قال: استحباب الصلاة إلى السترة والدنو منها، يعني واستحباب الدنو من السترة عند الصلاة بحيث لا يكون بينه وبينها مسافات طويلة تمكن المارين من المرور بين يدي صلاته، بل عليه أنه إذا صلى يدنو منها. والانحراف قليلا عنها، أي واستحباب أن لا يزع الإنسان السترة تجاه وجهه وإنما يجعلها عن يمينه أو يجعلها عن شماله بحيث لا تكون شاخصة أمامه. قال: والانحراف عنها والانحراف قليلا عنها والرخصة في تركها واستحباب أي وجواز وبيان جواز الرخصة يعني جواز أن يترخص الإنسان في ترك السترة في ترك السترة. ثم قال عن أبي سعيد يعني الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدن منها. الحديث رواه أبو داود وابن ماجه. وهذا الحديث ظاهره أنه يتعين على الإنسان إذا صلى أن يتخذ سترة، أي إن كان إماما أو كان منفردا. وأما الماموم فسيمر أن سترته أن سترة إمامه سترة له. قال: والأمر الثاني الذي جاء به الحديث الأمر بالدنو يعني بالقرب من السترة بحيث يكون قريبا منها لا يكون بعيدا عنها حتى يحقق الغرض من وضع السترة، وهو منع المارين من بين يدي صلاته. لكنه لو اتخذ السترة بعيدا فإن هذا ربما لا يحقق الغرض منها، وهو القرب، وهو منع المارة من المرور بين يدي المصلي. يقول الإمام الشوكاني: الحديث في إسناده محمد بن عجلان، وكأنه يريد أن يقول تكلم فيه. وبقية رجاله رجال الصحيح. وقد أخرج أبو داود من حديث سهل بن أبي حثمة، هكذا عندكم بمعناه، ها؟ سهل بن أبي حثمة بمعناه، يعني يكون حديث سهل هذا شاهدا لحديث أبي سعيد. قال: وأخرجه أيضا النسائي، يعني حديث سهل بن أبي حثمة. قال أبو داود في سننه: وقد اختلف في إسناده، قال: وقد اختلف في إسناده، وقد بين ذلك الاختلاف قوله. من الذي بين ذلك الاختلاف؟ يعني أبو داود، يعني أبا داود. إن أبا داود ذكر إن الحديث علة وهي اختلاف في السند، ثم تكلم واختصر المصنف هنا كلامه. قوله: فليصلي إلى سترة، فيه أن اتخاذ السترة واجب، هكذا يقول لنا الشوكاني. مع أن الإمام المجد بن تيمية قال ماذا؟ قال بالسنية. وينبغي أن نلاحظ هذا الفرق بين ما قال الشوكاني وما قال المجد بن تيمية. قال: فيه أن اتخاذ السترة واجب، ويؤيده حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الآتي، وحديث سبرة بن معبد الجهمي عند الحاكم، وقال: على شرط مسلم. قال: ليستتر أحدكم في الصلاة ولو بسهم. قوله: واليدن منها، قال: فيه مشروعية الدنو من السترة حتى يكون مقدار ما بينهما 3 أذرع. كأنه يريد بقوله 3 أذرع هذا الحد الايه الأعلى، لأن الثلاثة أذرع ليست إيه؟ ليست قريبة بحيث يكون المصلي دانيا وقريبا منها. وقال على شرط مسلم، يعني إن هذا الحديث. قال وقال على شرط مسلم بلفظ ليستتر أحدكم في الصلاة ولو بسهم. قوله واليدن منها فيه مشروعية الدنو من السترة حتى يكون مقدار ما بينهما ثلاثة أذرع كما سيأتي. قال والحكمة في الأمر بالدنو ألا يقطع الشيطان عليه صلاته، كما أخرجه أبو داود من حديث من هذا الحديث، كما أخرجه أبو داود في هذا الحديث متصلا بقوله واليدن منها. وما معنى قوله كما أخرجه أبو داود في هذا الحديث متصلا متصلا بقوله واليدن منها؟ ها، معنى هذا الكلام على أنه قول مرفوع، لأنه يقول والحكمة في الأمر بالدنو ألا يقطع الشيطان عليه صلاته، كما أخرجه أبو داود في هذا الحديث متصلا بقوله واليدن منه. ها، فإن رواية أبي داود قال إذا إيه؟ إذا صلى أحدكم، لا، الرواية ليستتر أحدكم في الصلاة ولو بسهم، واليدن منها إيه؟ حتى لا يقطع الشيطان صلاته. فهذه العبارة جاءت مصرحا بها، ولذلك عدها الشارح أنها العلة والحكمة التي من أجلها شرع النبي صلى الله عليه وآله وسلم لنا أننا إذا صلينا فلنصلي إلى سترة والندن ومنها حتى لا يكون ذلك سبيلا إلى الشيطان يقطع به صلاة المصلي. هذا نعم، ما سمعت؟ لا، هو قال في الحديث اللي عندنا واليد منها رواه أبو داود. إيه؟ نعم، إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة، لكن أيضا فيه قال ورواه من حديث سهل بن أبي حزمة بمعنى، وقال أبو داود في سننه. ثم قوله ليستتر أحدكم في الصلاة ولو بسهم، قوله واليدن منها في مشروعية الدنو. قال والحكمة في الأمر بالدنو ألا يقطع الشيطان عليه صلاته، كما أخرجه أبو داود في هذا الحديث متصلا بقوله واليدن منها. قال والمراد بالشيطان المار بين يدي المصلي كما ترى، كما في حديث فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. قال في شرح المصابيح معناه يدنو من السترة حتى لا يوسوس الشيطان عليه صلاته. وسيأتي تسمية المار شيطانا والخلاف فيه. نعم، قال في شرح المصابيح. نعم، ايش قلنا نحن؟ عندنا من شارح المصابيح؟ ما مر بنا. طيب، وما كتاب المصابيح؟ لمن؟ مشكات المصابيح للإمام التبريزي، أليس كذلك؟ ومن الذي شرحه؟ الذي شرح كتاب الإمام التبريزي هو ملا علي قاري، نسيتم؟ في كتابه الذي سماه مرقاة المفاتيح في شرح مشكات المصابيح. ها ايش هو؟ فين موجود؟ لا لا هذاك سلطان كان من 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 سلاطين اهل الهند، كان في حول سنة 1000، وله كتب كثيرة، وكان حنفي المذهب، له كتب كثيرة من ضمنها كتاب مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح. قال وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل في غزوة تبوك عن سترة المصلي فقال كمؤخرة الرحل، رواه مسلم. هذا الحديث سئل النبي يعني ما مقدارها، ما مقدار السترة، هل تحتاج إلى جدار إلى عمود؟ قال لا، شيء يرتفع عن الأرض بحيث إذا رآه الناظر عرف أنه إيه؟ شبهه قال كمؤخرة الرحل. الرحل ما يوضع على البعير والذي يجلس عليه الراكب، وغالبا ركاب البعير يجعلون الرحلة ويقيمون بين عمودين، عمود يستند إليه الراكب، وعمود أمامه يمسك فيه، وهذا العمود يرتفع قليل. فيقول إن الإنسان ينبغي أن يستخذ السترة بحيث لا تتجاوز هذا الحجم. هذا معنى قوله سئل أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل في غزوة تبوك عن سترة المصلي فقال كمؤخرة الرحل. قال الحديث رواه مسلم. يقول الإمام الشوكاني كمؤخرة الرحل، قال النووي المؤخرة بضم الميم وكسر الخاء وهمزة ساكنة، ويقال بفتح الخاء. هكذا عندكم خاء؟ وهل عندنا خاء؟ مؤخرة، في مو مؤخرة، مؤخرة، ويقال بفتح الخاء مع فتح الهمزة وتشديد الخاء مع إسكان الهمزة وتخفيف الخاء. أيضا يقال مؤخرة أو مأخرة، ويقال آخرة، آخرة الرحل بهمزة ممدودة وكسر الخاء. فهذه أربع لغات يعني في ضبط كلمات مؤخرة، تقول مؤخرة ومؤخرة ومؤخرة ها وآخرة. قال ولا قال وهو وهي يعني المؤخرة هي العود الذي في آخر الرحل الذي يستند إليه الراكب من كور البعير، وهي قدر عظم الذراع، يعني طولها بقدر ايش؟ بقدر عظم الذراع. ووراءه، وكان يفعل ذلك قدر عظم الذراع، وهو نحو ثلثي ذراع. قال والحديث يدل على مشروعية السترة. قال النووي يحصل بأي شيء أقامه بين يديه. قال العلماء والحكمة في السترة كف بصري عما وراءه. قال والحكمة في السترة كف البصر عما وراءه ومنع من يجتاز بقربه. كأنه جعل للحكمة، جعل للسترة حكمتين. أما الأولى قال فإنها يعني تقصر النظر بحيث إن المصلي يجعل نظره في سترته، فلا يحملق بعينيه ولا يلتفت يمينا ولا شمالا. هذا معنى أو الحكمة الذي من أجلها شرعت السترة. والحكمة الثانية التي من أجلها شرعت السترة هي ماذا؟ ها؟ حتى لا يمر إنسان بين يديه وبين سترته. فكأن ذمة حكمة معنوية وحكمة عملية ظاهرة. نعم ما سمعت. أيوة يقول هل هذه الحكمة مسلمة؟ هو الذي ورد أن الإنسان إذا صلى إذا وقف يجعل بصره موضع سجوده، لكن جاء في آثار روتها أو مما روى عائشة أن الناس في أيام النبي كان بصرهم لا يتجاوز مواضع السجود، وبعد وفاة النبي وفي أيام أبي بكر ارتفع بصرهم وصار إلى مواضع سترهم. وكون السترة من الحكمة في إيجادها أنها تحصر البصر حتى لا يتشتت البصر، وهذا يؤدي إلى الخشوع. ولا مانع أن تكون هذه الحكمة، لكن يقول هل هي مسلمة أو لا؟ التسليم إنما يكون في ثبات النص ودلالة النص. واضح؟ واضح؟ يقول الذي لا يتخذ سترة هل يمنع المار؟ كيف يمنع المار وهو لم يحدد لنفسه سترة؟ ولذلك من الأخطاء الشائعة أن إنسان يصلي إلى غير سترة ويمنع الناس، وهذا خطأ. الأصل أن الإنسان يتخذ لنفسه سترة، فإن لم يتخذ سترة فقد قصر في حقه، ولذلك لا ينبغي له أن يمنع الناس. ومن صلى إلى غير سترة ومر الناس بين يديه فإنهم يأثمون بترك هذا الأمر. ولذلك الإمام الشوكاني قال دل الحديث على وجوب اتخاذ السترة. وقال المجد بن تيمية إنه يستحب ويسن اتخاذ السترة، وعليه يعني إذا أردنا أن نؤدي الصلاة على الوجه الكامل فلنتخذ سترة على أقل وعلى أسهل الأقوال. أما على القول المتشدد فيتعين على الإنسان أن يتخذ ليه السترة. ها هو قال كمؤخرة الرحل. اليوم ما عندنا هذه الحربات التي نتخذها سترة، فلو اتخذت الكتاب، لو اتخذت الكرسي، لو اتخذت شيئا بارزا يبرز على الأرض بحيث انه لا يمنع، بحيث انه يعني السترة التي يتخذها تمنع المارة ان يمر من بين يديك. واضح؟ يقول الكتاب، لأنه ليس الغرض منه امتهان الكتاب، طالما أنه ليس محل امتهان فلا بأس. نعم. يقول إذا اعتبر من يصلي أمامه عليك أن تعلمه، تقول له اجلس يا أخي حتى تكون لي سترة. أما أنك تصلي ولم تشعره ثم قام، فإذا قام من مقامي أصبحت بلا بلا سترة. قال والحديث يدل على مشروعية السترة. قال النووي ويحصل بأي شيء أقامه بين يديه. سمعت؟ ويحصل بأي شيء أقامه بين يديه. قال العلماء والحكمة في السترة كف البصر عما وراءها ومنع من يجتازها بقربه. قال وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا خرج يوم العيد يأمر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلي إليها والناس وراءه، وكان يفعل ذلك في السفر. متفق عليه. هذا الحديث يبين لنا سنة من سنن السترة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على أخذها معه في العيد، وذلك لأنه يصلي في العيد في مصلاه وليست له سترة فكان يأخذها. قال قوله يأمر بالحربة، الحديث قال متفق عليه، قوله يأمر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلي إليها والناس وراءه، يعني يكتفون بسترته وما كانوا يتخذون لأنفسهم سترا خاصة بهم، وكان يفعل ذلك في السفر. أي أيضا لماذا ما كان يفعله في مسجده؟ لأن مسجده توجد فيه السترة وهو القبلة والحائط، أما في السفر وفي العيدين فلما كانت الصلاة في الفضاء تعين اتخاذ السترة. قوله يأمر بالحربة أي يأمر خادمه بحمل الحربة، وقد جاء في روايات أخر عن أنس رضي الله تعالى عنه يقول كنت أحمل أنا وغلام نحوي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم عنزة، ويحمل أحد الغلامين العنزة وأحدهما كان يحمل الإداوة، والإداوة هي الإناء الذي كان يتوضأ منه، فإذا فرغ من الوضوء تقدم وصلى، وعندئذ يكون قد صلى إلى سترة. نعم. ها؟ ما سمعت. هذا بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام ألصق بطنه ما كان إلا بالديمر شيطان، ها؟ وإنما كانت عنزة غنمة، هي التي أرادت أن تمر، وهذه الغنم ما تعقل فمنعها فلم تمتنع، فتقدم وألصق بطنه بالسترة حتى تمر من من ورائه. أما الشيطان فيعرف أن هذا إنما وضع لمنعه من المرور، لكن قد يقول قائل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن النبي عليه الصلاة والسلام كان دائما يصلي لا سترة، وأنه صلى الله عليه وآله وسلم ما كان الشيطان يعرض له بينه وبين سترته، وما جاء من قصة تقدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المحراب فتلك قصة خاصة ليس الغرض منها أن الشيطان يحول أو أن الشيطان يقطع عليه صلاته، وإنما جاء يريد أن يوسوس، فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ حتى سال لعابه وأحس النبي ببرد ذلك في يده، يقول لقد هممت أن أربطه في سارية من سوار المسجد حتى يعبث به الصبيان، لكني تذكرت دعوة أخي إبراهيم، دعوة أخي سليمان أحسن، وبذلك يجمع بين هذه الأحاديث بأن الصلاة التي يتخذ فيها سترة الشيطان يجتنبها كما جاء في نص حديث أبي هريرة أبي داود الذي أشار إليه المصنف. قوله يأمر بالحربة أي يأمر خادمه بحمل الحربة, وفي لفظ لابن ماجه وذلك أن المصلي أن المصلى كان فضاء, ومعنى المصلى يعني إيه؟ أن المصلى ها ما اسمك يعني مصلى العيد. وأين كان مصلى عيد النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها هذا المحل الذي نسميه اليوم عند مسجد الغمامة, أول مسجد يصادفك, هذا كان خارج المدينة, وبالتالي كان النبي يخرج إليه, وكان أرضا فسيحة وأرضا فضاء لا يحيط به شيء, فكان يصلي فيه العيدين. وثبت أنه عليه الصلاة والسلام صلى العيد في المدينة في الحرم, لكن بسبب نزول المطر. ولذلك العلماء يقولون إنه يستحب لأهل كل بلد أن يصلي العيد خارج المدينة, واستثنوا من ذلك المكتين أو المدينتين مكة والمدينة. أما مكة والمدينة فلأن النبي فعل ذلك في المدينة, وفعله يدل على الجواز. والعلماء يضيفون شيئا آخر, قالوا لفضل هاتين البقعتين فإن الصلاة في هذا المسجد بألف صلاة عما سواه, والصلاة في مسجد الكعبة في بيت الله الحرام في مكة بمئة ألف صلاة. ولذلك المصلي يجد في مكة والمدينة مزايا لا توجد في غيرهما. قال لأن المصلى كان فضاء ليس فيه شيء يستره. قوله والناس بالرفع عطفا على فاعل فيصلي, يعني والناس يصلون وراءه. قوله وكان يفعل ذلك أي نصب الحربة بين يديه حتى لا يكون جدار أو حيث لا يكون جدار. قال والحديث يدل على مشروعية اتخاذ السترة في الفضاء وملازمة ذلك في السفر, وعلى أن السترة تحصل بكل شيء ينصب تجاه المصلي وإن دق. إيش معنى وإن دق؟ يعني ندقه ها نصمره في الأرض. إذا ما المراد بقوله وإن دق؟ يعني وإن صغر, وإن كان شيئا دقيقا, لكن المشروع أن يكون مقدار إيه مؤخرة الرحل, هذا هو المشروع. قال وإن دق. نعم. ثم قال وعن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبين الجدار ممر شاه, متفق عليه. وفي حديث بلال أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل الكعبة فصلى وبينه وبين الجدار نحو من ثلاثة أذرع. قال رواه أحمد والنسائي, ومعناه للبخاري من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. هذا الحديث حديث سهل يقول كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممر شاه. ايش يقصد بهذا؟ كان بين مصلى. مصلى هنا ايش المراد منه؟ ها؟ اسم المكان، مكان وقوفه عند الصلاة. وبين الجدار ممر شاة، يعني أي بقدر ما يسمح للشاة أن تمر. وهذا يدل على ماذا؟ على قربه صلى الله عليه وآله وسلم من سترته ودنوه منها، بحيث لا يعطي مجالا لمن يريد أن يتحرك فأن يتحرك. قال متفق عليه. وفي حديث بلال أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل الكعبة فصلى بينه وبين الجدار، يعني الذي في داخل الكعبة، نحو من 3 أذرع. وإنما عرف الناس ذلك حيث أخبر بلال رضي الله عنه، فقد جاء أن النبي لما دخل معه نفر، ثم أغلق الباب وصلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة، لكن كما يقول الفقهاء صلاة سنة ومندوب إليها وليس الصلاة فريضة. ثم خرج ودخل الناس تبعا، وكان ممن دخل عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، فسأل بلال أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إلى يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فأشار بلال إلى عبد الله بن عمر أن النبي صلى في هذا الموطن، فبادره عبد الله بن عمر وصلى. قال حديث بلال رجاله رجال الصحيح. قوله وبين الجدار أي جدار المسجد مما يلي القبلة، وقد صرح بذلك البخاري في الاعتصام. قوله ممر شاة بالرفع وكان تامة أو ناقصة، والخبر محذوف أو الظرف الخبر، وأعربه الكرماني بالنصب على أن الممر خبر كان واسمها نحو قدر المسافة. قال والسياق يدل عليه. هذه نكتة نحوية. نحن عندنا كلمة الحرف الفعل كان من حروف أو من أفعال النواسخ، أليس هكذا درستموها؟ ماذا يصنع هذا الفعل؟ يدخل على الجملة الإسمية فيرفع الاسم الأول ويكون اسمه، وينصب الثاني ويكون خبره. فلو جينا وأخذنا هذه الجملة التي ذكرها، وهي قوله أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل الكعبة فصلى وبينه وبين الجدار نحو من 3 أذرع. قوله كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبين الجدار ممر شاة. يقول هنا إن كلمة كان قد تعرب ناسخة وقد تعرب تامة. وما الفرق بين كونها ناسخة وكونها تامة؟ فاسمعت. طيب إذا كانت تامة واستغنى عن الخبر، يعني تكون تام، إذا كانت تامة لا تدخل على الجملة الإسمية، وإنما ما بعدها يكون فاعلا، تكون جملة فعلية شانها شان سائر الجمل الفعلية. أما إذا كانت ناسخة فإنها ترفع المبتدأ وتنصب له الخبر. قال وكان تاما في قوله ممر شات. إذا قلنا ممر شات إذا فكان هنا تاما معناها يقف أو وقوف النبي صلى الله عليه وسلم أو وجود وقوف النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو مثل ممر الشاة. قال كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبين الجدار ممر شاة. الجملة اللي قبلها الظرف لو بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار الظرف والمعطوف عليه متعلق بخبر محذوف تقديره كان ممر شاة كائنا بين النبي ومصلى هذا معناه. قال والخبر محذوف أو الظرف الخبر. إيش معنى الظرف الخبر؟ يعني يكون في محل رفع لأنه نحن عندنا على رأي الكوفيين والبصريين منهم من يقدر خبرا محذوفا ومنهم من يقول لا إن الظرف يصلح أن يكون خبرا. قال وأعربه الكرماني بالنصب حيث قال كان بين الجدار بين كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممر شاة على أن الممر كان على أن وأعربه الكرماني بالنصب على أن الممر خبر كان واسمها نحو قدر المسافة يعني كان قدر المسافة أو نحو المسافة ممر شاتب. قال والسياق يدل عليه كأنه يرجح رأي الكرماني. قال وروى الإسماعيلي من طريق أبي عاصم عن يزيد بن أبي عبيد قال أو عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة قال كان المنبر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين حائط القبلة. كان المنبر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بينه وبين حائط القبلة إلا قدر ما تمر العنزة أو ما تمر العنز وأصله في البخاري. قال ابن بطال هذا أقل ما يكون بين المصلي وسترته يعني قدر ممر الشاة. وقيل إن أقل ذلك ثلاثة أذرع لحديث ابن عمر عن بلال الذي أشار إليه المصنف. ولفظه في البخاري عن نافع أن عبد الله كان إذا دخل الكعبة مشى قبل وجهه حتى يدخل وجعل الباب قبل ظهره فمشى حتى يكون بينه وبين الجدار ثلاثة بينه وبين الجدار الذي قبل الذي قبل وجهه قريب من ثلاثة أذرع. صلى يعني ابن عمر يتوخى المكان الذي أخبره به بلال أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى فيه. وإنما كان يفعل بلال ذلك رغبة في في أن يضع جبهته في موضع سجد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم ها ما تعرف العنز. قال هذا الحديث ظاهره أنه يتعارض مع حديث القدر الذي تمر به العنز، لأن المسافة التي تمر بها العنز ليست ثلاثة أذرع، وإنما أقل من ثلاثة أذرع. ولذلك العلماء جمعوا بينهما، قالوا إن المسافة التي يتركها المصلي تتراوح ما بين مقدار ما تمر العنز وما بين ثلاثة أذرع. قال وجمع الداودي بأن أقله ممر الشاة وأكثره ثلاثة أذرع، وجمع بعضهم بأن ممر الشاة في حال القيام والثلاثة الأذرع في حال الركوع والسجود، كذا قال ابن رسلان. قال والظاهر أن الأمر بالعكس، قال ابن الصلاح قدروا ممر الشاة بثلاثة أذرع. قال الحافظ ولا يخفى ما فيه، قال ابن رسلان وثلث ذراع أقرب إلى المعنى من ثلاثة أذرع، يعني كان مقدار وقوفه مقدار ثلث الذراع. قال البغوي استحب أهل العلم الدنو من السترة بحيث يكون بينه وبينها قدرا قدر إمكان السجود وكذلك بين الصفوف، يعني بين صفوف المصلين بحيث لا تترك مسافات طويلة بين الصفوف. ثم قال وعن طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه قال كنا نصلي والدواب تمر بين أيدينا، فذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال مثل مؤخرة الرحل يكون بين يديكم أو بين يدي أحدكم. قال فقالوا مثل مؤخرة الرحل يكون بين يدي أحدكم ثم لا يضره ما مر بين يديه. الحديث رواه أحمد ومسلم وابن ماجه، يعني أن اشتكوا إليه ذلك. لكن هل المسألة مرور الدواب بين أيديهم كان يضرهم؟ الجواب إن المسألة تتوقف على هيئة الصلاة، فإن كان الناس يصلون وراء إمام قد وضع لنفسه سترة ثم مرت الدواب بين يدي الصفوف فهل هذا يضر أو لا يضر؟ الجواب لا يضر. لكن لو أن إنسانا صلى لنفسه منفردا أو صلوا جماعة ولم يتخذ الإمام سترة ومر الدواب أو الإنسان أو غير ذلك من بين يديهم فإنهم يكونون آثمين لتركهم الأمر بستر وباتخاذ السترة. هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن المصلي ينقص صلاته إذا مر الناس من بين يديه. نعم. يقول إذا كان في الحرم، النبي إنما شرع هذا الحكم في هذا الحرم، وأحاديث المرور بين يدي المصلي إنما جاءت في هذا الحرم، لكن الناس أو العلماء استثنوا حرم مكة، استثنوا مكة، واستثنوا من المارين في مكة الطائفون، استثنوا الطائفين، وقالوا الطائف يقدم على المصلي، لأننا لو فرضنا أن الناس يصلون وإنسان يطوف هل مر بينه وبين قبلتهم ولا لا؟ والنبي صلى الله عليه وآله وسلم رخص لأم سلمة أن تطوف أثناء ما كان النبي يصلي بهم، واستنبط الفقهاء من ذلك أن الطائف لو طاف بالبيت والمصلون يصلون فإنه لا يضره، لا يؤثر عليهم، لا يعتبر قطعا لصلاتهم، لأن هذا مستثنى، ولأن الله تعالى يقول وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، فقدم الطائفين على غيرهم. لكن بعض الفقهاء يستثني المساجد إذا كان ثمة زحام وضيق، وبعض الناس هداهم الله لا يصلون إلا عند الأبواب ولا يصلون إلا في الطرقات ولا يتركون مجالا للمارة، فإن مثل هؤلاء، ونحن نعرف أن الناس في حاجة، خصوصا مثلا في يوم الجمعة أو في صلاة الفجر أو في أثناء صلاة التراويح، الناس يمكثون طويلا في المساجد، وربما حصروا وربما كان بهم أمراض، يريد الواحد أن يخرج ليقضي حاجته ويفك حصره، وإذا به يفاجأ بإنسان واقف عند باب المسجد يلوح له بعدم الخروج. هذا مما لا ينبغي. أولا، إذا أراد الإنسان أن يصلي فليتخذ سترة، أما أن يقف لا سترة ولا غيرها ثم يشغل نفسه بمنع هذا وبرد هذا وبدفع هذا، ما هكذا جاءت السنة. السنة تقول ليصلي أحدكم إلى شيء يستره. أول مسألة ينبغي لك أن تفعلها إذا أردت الاقتداء أن تتخذ السترة. عندئذ إن جاءك من يريد أن يمر من بين يديك تمنعه، أما أن لا تتخذ سترة وتمنع فأنت المقصر وأنت المتعدي. إذا لم يتخذ السترة لك أن تمر من بين يديه، لأنه قد أسقط حقه وهو الآثم، لأنه صلى في مكان لم يتخذ فيه سترة. وهذه مسألة ينبغي أن يتعلمها طلبة العلم، لأن أكثر من يمنع اليوم الناس من المرور هم طلبة العلم، لكن دون أن يتخذوا سترة. الأمر الثاني، لا ينبغي لك أن تأتي وتصلي في الأماكن، في أماكن الطريق عند أبواب المساجد وفي الطرقات، وعليك إذا أردت أن تصلي تقدم إلى سارية من سوار المسجد، اذهب إلى مكان منزو. النقطة الثالثة، إذا رأيت إنسانا يعني يريد الخروج وتأملت فيه فرأيته مضطر لا يقوى على أن ينتظرك حتى تصلي، ماذا تفعل؟ افسح له، تقدم قليل، ألصق نفسك بسترتك حتى يمر من ورائك، وهذا كله من آداب السترة كما سيمر معنا. قال قوله مثل مؤخرة الرحل، قد تقدم ضبطه وتفسيره قوله بين يدي أحدكم، هذا مطلق، والأحاديث التي فيها التقدير بممر الشاة وبثلاثة أذرع مقيدة لذلك، يعني كانت الحيوانات تمر من بين يديهم إذا لم يكونوا على سترة. قوله ثم لا يضره ما مر بين يديه، لأنه قد فعل المشروع من الإعلام بأنه يصلي والمراد بقوله لا يضره الضرر الراجع إلى نقصان صلاة المصلي، وفيه إشعار بأنه لا ينقص من صلاة من اتخذ سترة لمرور من مر بين يديه شيء، وحصول النقصان إذا لم يتخذ ذلك. قال وسيأتي الكلام فيه. وقد قيد بما إذا كان منفردا أو إماما، وأما إذا كان مؤتما فسترة الإمام سترة له، لما روى ابن عباس قال جئت راكبا على أتان يوم منى، والناس قد وقفوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فنزلت من الأتان وتركتها ترتع بين يدي بعض الصف، ثم دخلت فصليت. ومحل الشاهد أنه فعل ذلك ولم ينكر عليه أحد، فدل ذلك على أن من مر بين يدي المصلين إذا كانوا مأمومين لا شيء في ذلك، ولا ينبغي لأحد أن يقف واقف الصف من المأمومين أن يمنع من يمر، لأنه ربما رأى فرجة لا يصل إليها إلا بهذا المرور، ولأنه مأمون في حقه، لأن سترة الإمام سترة لمن إيه؟ لمن خلفه. قال وقد بوب البخاري وأبو داود ذلك أو لذلك. قال وأخرج الطبراني في الأوساط، وأخرج الطبراني في الأوساط عن أنس مرفوعا سترة الإمام سترة لمن خلفه، وفي إسناده سويد بن عاصم وقد تفرد به وهو ضعيف. قال وأخرج نحوه عبد الرزاق عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما مرفوعا. قال وروى عبد الرزاق عن ابن عمر رضي الله عنهما موقوفا، يعني أنه من كلامه. قال وروى عبد الرزاق التفرقة بين من يصلي إلى سترة أو إلى غير سترة، ها؟ التفرقة عن عمر، لأن الذي يصلي إلى غير سترة مقصر بتركها، لا سيما إذا صلى إلى شارع المشاة، لا سيما إذا صلى إلى شارع المشاة، فيكون هو المقصر، ولذلك ليس له أن يمنع. واضح؟ قال ها؟ بس شريطة أن يعلمه، أي لأن هذا قد يقوم ويمشي، فإذا أعلمه انتظر حتى يفرغ من صلاته. واضح؟ قال وعن ابن عمر وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، نعم ما ورد، الذي ورد من النصوص أنه لا يصلي أحدكم حتى أو يعني لا يصلي إلا إذا اتخذ سترة، أما حديث الذي يمر بين يدي المصلي لو يعلم المار ما بين يدي المصلي ما عليه من الإثم فكان أولى له أن يقف أربعين، محمول على من اتخذ سترة، لأن كلام النبي لا ينقض بعضه بعضا، ها؟ ولا يبطل بعضه بعضا، بل يكمل بعضه بعضا، والمسألة معلومة، الأصل أن تصلي إلى سترة، فإذا أراد إنسان أن يمر من بين يديك منعته، فإن امتنع فقاتله، فإنما هو شيطان، ومن صلى إلى غير سترة سقط عنه هذا الحق. نعم إذا كنت ترى إنسانا يصلي لغير سترة الأولى أن تتجنبه، نحن لا نقول أيضا تعمد ومر من بين يديه، لا، الأصل الأولى أن تتجنبه، لكن إذا ما كان في طريق الله هذا فإذا مررت نقول لست بآثم لأنه مقصر. واضح؟ لكن من باب الورع لو مررت، لو امتنعت من المرور ولم تمر فإن شاء الله يعني يكون ذلك أولى. قال: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، فإن لم يجد فلينصب عصا، فإن لم يكن معه عصا فليخط خطا ولا يضره ما مر بين يديه. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. هذا الحديث يرشدنا إلى ما الأشياء التي تتخذ منها السترة. السترة الأصل أن يضع شيئا يتقي به وجهه، يعني يكون واضحا بينا، مثل أن يصلي إلى سارية أو إلى عمود. فإن لم يستطع يتخذ عصا، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل في العنزة. فإن لم يجد عندئذ قال يخط خطا. لكن العلماء يتكلمون في هذا الحديث كما سيمر معنا. قوله: أخرجه أيضا ابن حبان. قال: الحديث أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه. يقول الشوكاني زيادة: والحديث أخرجه أيضا ابن حبان وصححه، والبيهقي وصححه، والبيهقي وصححه أحمد وابن المديني فيما نقله ابن عبد البر في الاستذكار. يعني الذي حكم بصحة هذا الحديث كل من أحمد ومين؟ وابن المديني. والمراد بابن المديني علي بن عبد الله بن المديني، شيخ الإمام البخاري وإمام عصري، والذي قال فيه الإمام البخاري رحمه الله، قال: ما حقرت نفسي عند أحد ما حقرتها عند علي بن المديني. وقال علي بن المديني: والله لما قيل له هذا الكلام قال: ما أحد يعرف نفسه مثل ما يعرفه البخاري. يعني لا أحد يعرف نفسه كما يعرف البخاري نفسه، يعني مما أعطاه الله من العلم. يقول: قال: وصححه أحمد، يعني هذا الحديث حديث الخط. قال: وصححه أحمد وابن المديني فيما نقله ابن عبد البر في الاستذكار، وأشار إلى ضعفه سفيان بن عيينة والشافعي والبغوي وغيرهم. يعني الحديث مختلف فيه. قال الحافظ: وأورده ابن الصلاح مثلا للمضطرب ونوزع في ذلك. قال: في بلوغ المرام. وبلوغ المرام لمن؟ ها؟ من صاحب بلوغ المرام؟ الحافظ ابن حجر. وقد شرحه الإمام الصنعاني في الكتاب الشهير المسمى بسبل السلام. قال: في بلوغ المرام، ولم يصب من زعم أنه مضطرب، كأنه يرد على مين؟ على ابن الصلاح. بل حسن، يعني بل الحديث حسن. قوله: فليجعل تلقاء وجهه شيئا، فيه أن السترة لا تختص بنوع، بل بكل شيء، بل كل شيء ينصبه المصلي تلقاء وجهه يحصل به الامتثال كما تقدم. قوله: فلينصب، قال بكسر الصاد، أي يرفع أو يقيم. قوله: عصا، ظاهره عدم الفرق بين الرقيقة والغليظة، ويدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: استتروا في صلاتكم ولو بسهم. والسهم من العصا الغليظة والعصا الدقيقة. السهم من العصا الدقيقة. الحديث المتقدم. وقوله صلى الله عليه وسلم: يجزئ من السترة قدر مؤخرة الرحل ولو بدقة شعرة. يعني ولو يسيرا. قال: أخرجه الحاكم، وقال شرطه، وقال على شرطهما، يعني على شرطي البخاري ومسلم، لأنه رواه في كتابه المستدرك. قوله: فإن لم يكن معه عصا، هكذا لفظ أبي داود وابن حبان ولفظ ابن ماجه فإن لم يجد يعني عصا. قوله فليخط هذا لفظ ابن ماجه. قال ولفظ أبي داود فليخطط. وصفة الخط ما ذكره أبو داود في سننه، قال سمعت أحمد سئل عن وصف الخط غير مرة فقال هكذا عرضا مثل الهلال، يعني هكذا من يمينه إلى شماله على هيئة القوس، وهذا هو الذي يشبه الهلال. قال وسمعت مسددا قال الخط بالطول. انتهى. فاختار أحمد أن يكون مقوسا كالمحراب ويصلى إليه كما يصلى في المحراب، واختار مسددا أن يكون مستقيما بين يديه إلى القبلة، يعني هكذا. قال النووي في كيفيته في كيفيته المختار، هكذا عندكم. قال النووي في كيفيته المختار ما قاله الشيخ أبو إسحاق. ومن المراد بأبي إسحاق؟ قال النووي في كيفيته ما قاله الشيخ أبو إسحاق إنه إلى القبلة لقوله في الحديث تلقاء وجهه. قال واختار في التهذيب أن يكون من المشرق إلى المغرب. ولم ير مالك ولا عامة الفقهاء الخط، كذا قال القاضي عياض، واعتذروا على الحديث بأنه ضعيف مضطرب، وقالوا الغرض الإعلام وهو لا يحصل بالخط لأنه ربما لا يتنبه له المار. واختلف قول الشافعي فروي عنه استحبابه يعني الخط، وروي عنه عدم ذلك، وقال جمهور أصحابه باستحبابه يعني الخط. قوله ولا يضر ولا يضره ما مر بين يديه، قال لفظ أبي داود ثم لا يضره ما مر أمامه، ولفظ ابن حبان من مر أمامه، من مر أمامه يعني أمام الصف أو أمام السترة، وقد تقدم الكلام على ذلك أو قد تقدم الكلام على هذا. ثم قال وعن المقداد بن الأسود رضي الله تعالى عنه أنه قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى إلى عود ولا عمود ولا شجرة إلا جعله على حاجبه الأيسر أو الأيمن ولا يصمد له صمدا. قال وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى في فضاء ليس بين يديه شيء، رواهما أحمد وأبو داود. أما الحديث الأول حديث المقداد فإنما أراد به السنة التي ذكرها، وهو أن من صلى أن يجعل السترة إلى يمينه أو إلى شماله. وأما حديث ابن عباس فساقه ليبين الرخصة في ترك السترة، وهذا قال في الفضاء يعني ليس في المكان المزدحم. أما إذا كان المكان مزدحما كالمساجد ونحوها فالأولى للإنسان أن يتخذ السترة. قال الحديث الأول في إسناده أبو عبيدة الوليد ابن كامل البجلي الشامي قال المنذري وفيه مقال، وقال في التقريب لين الحديث. قال والحديث الثاني أخرجه أيضا النسائي قال المنذري وذكر بعضهم أن في إسناده مقالا. قوله إلى عود هو واحد العيدان قوله ولا عمود هو واحد العمود. قوله الأيسر أو الأيمن، قال ابن رسلان ولعل الأيمن أولى، ولهذا بدأ به في الحديث، يعني في رواية أبي داود، وعكس ذلك المصنف، ولعلها رواية أحمد. إيش المراد بقوله وعكس ذلك المصنف؟ ها؟ جاب الأيسر موضع الأيمن، وهذا يعتبر عند علماء الحديث قلبا، قلب في المتن. قال ويكفي في دعوى الأولوية حديث أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يعجبه التيمم. إيش معنى ويكفي في دعوى الأولية؟ يعني نقول إن الرواية الأولى أولى، الرواية التي قدمت الأيمن على الأيسر أولى، لأن وضع السترة من الأمور المستحبة ولا من الأمور المكروهة؟ ووضع السترة من الأمور المكرمة ولا من الأمور غير المكرمة؟ ولذلك قال يكفي في ترجيح أن يكون الأيمن على الأيسر قوله صلى الله عليه وسلم، قال ويكفي، ويكفي في دعوى الأولوية حديث أنه صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في تناوله وترجله وطهوره وطهوره وفي شانه كله. قال وفي الحديث استحباب أن تكون سترة على يميني على جهة اليمين أو اليسار. قوله ولا يصمد، قال بفتح أوله وضم ثالثه، والصمد في اللغة القصد، يقال أصمد صمد فلان، أي أقصد قصده، أي لا يجعله قصده الذي يصلي إليه تلقاء وجهه. قوله صلى في فضاء ليس بينه أو ليس بين يديه شيء، فيه دليل على أن اتخاذ السترة غير واجب، فيكون قرينة لصرف الأوامر إلى الندب. يقول ولكنه تقرر في الأصول. جاءنا الإمام الشوكاني بقاعدته التي كأنه يريد أن يقول، لأنه قال في أول الباب، قال وهذا الحديث يدل على وجوب اتخاذ السترة، وكأنه يقال له إن النبي صلى في فضاء ليس بين يديه شيء، فماذا تقول في هذا الحديث؟ قال سهل الجمع، هذا فعل النبي وذلك أمره. وقد تقرر عندنا في الأصول أنه إذا تعارض أمره بفعله حملنا فعله على الإيه؟ على الخصوصية، يعني كأنه هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، أما في حقكم معشر الناس فالسترة إيه؟ واجبة. هذا ما قرره الشوكاني، لكن هذا خلاف ما قرره مين؟ المجد ابن تيمية، فإنه قال باب استحباب، مما يدل على أن السترة كلها تكون من باب الاستحباب لا من باب الوجوب. قال ولكنه تقرر، قد تقرر في الأصول أن فعله صلى الله عليه وسلم لا يعارض القول الخاص بنا، وتلك الأوامر السابقة خاصة بالأمة، فلا يصلح هذا الفعل أن يكون قرينة لصرفها. قال فائدة، اعلم أن ظاهر أحاديث الباب عدم الفرق بين الصحاري والعمران، وهو الذي ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم من اتخاذ السترة سواء كان في الفضاء أو في غيره، وحديث أنه كان بين مصلاه وبين الجدار ممر شاة ظاهر أن المراد في مصلاه في المسجد، لأن الإضافة للعهد، وكذلك حديث صلاته في الكعبة المتقدم يعني أنه اتخذ سترة، فلا وجه لتقييد مشروعيته السترة بالفضاء يعني دون العمران. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.